الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا ندور في فلك اليوم الثاني من أيام الله عز وجل، وهو الميثاق الذي أخذ على الأنبياء والأمم باتباع نبيا خاتم، نظرا لما أعد الله له نبيا وهيأه له ومكنه منه وثبته عليه، فهو صناعة ربانية كما قال تعالى: فإنك بأعيننا، في رعاية كاملة من الله عز وجل، في تربية كاملة من الله عز وجل. تحدثنا في آخر لقاء عن تثبيت الله لنبيه وتأييده له في كل المواقف وتحقيق النصر له في كل المواقف. كثير من الناس يظن أن النصر مجرد انتصار في معركة، وهذا من الأخطاء الشائعة عند المسلمين، وهذا ما وهن همم كثير من المسلمين، أن نظن أن النصر لا يكون إلا في شكل معركة وموقع حربية ينتصر فيها فريق على فريق. أبدا، هذه صورة من صور النصر، أقول صورة من صور النصر، لكن الله ذكر أن النصر عدة صور وقعت مع نبيه، منها موقع مع أنبيائه، وكلها بتوفيق الله، لأن الله حسم القضية فقال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قاعدة عندنا في اللغة: ما وإلا تفيد الحصر، أي ليس هناك نصر إلا من عند الله. ما يقع للعباد من نصر يقينا بتقدير الله، قد ينصر الله الفاجر في وقت ويمكنه في وقت، لكن هذا التمكين ليس نصرا حقيقيا، إنما كما قال تعالى في حديث القدسي: الظالم سيفي أقطع به وأقطعه، أقطع به من هو أظلم ثم أقطعه هو، فهل قطعه لغيره به يعد له نصرا أم هذا استدراج؟ يقينا استدراج، ولذا قال تعالى: الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فقد يمكن الله الظالم في لحظات، في ساعات، في أيام، في أعوام، لكن كل هذا تمهيد لأخذه. ولذا صرح تعالى بهذا في القرآن، فقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين، سنهم فترة، ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال في أخرى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ليس معنى أن الله متع ظالم أو ترك الظالم أو أمهل ظالم، إمهاله له لا يعني إهماله له. لذا قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم للأبد. أبدا، لرويدة شوية، بس شوية، فترة، لحظات. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، لأن الكثير منا: يا فلان الظالم ممكن، والكل زعلان وفي هم وفي غم وفي حزن. تمكينه ليس تمكين، ولا يعد تمكين أبدا أبدا، بل بيّن تعالى أن هذه سنة جرت في كل الظالمين في كل التاريخ البشري. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، كل القرون اللي هلكت، وقوله ولقد الواو للقسم واللام في جواب القسم توكيد، وقد التحقيق توكيد، والقسم نفسه توكيد. فأقسم الرب وأكد بالثلاثة على مضي هذه السنة في كل الأمم. ولقد أهلكنا القرون، مش قر ولا جيل ولا أمة دون أمة، كل اللي هلكوا بنفس المنهج. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، إمتى؟ لما ظلموا. طب ظلموا على مجرد الظلم؟ لا، إهلاك الظالم الذي لم يعرف أنه ظالم قد يكون معذور بجهالة، بإكراه، بتأويل، بغيره. رب العباد عد الانتقام منه في هذه المرحلة ظلم له، ونأى تعالى بذاته أن يفعله، فقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فعد أخذهم حال الغفلة قبل إعلامهم بالحق، عده لون ظلم لهم، ونأى بذاته أن يفعله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذن جرت سنة الله إن حيمهل للظالم فترة حتى يبين له الحق. البيان نأخذ عند الصور، قد يكون برسول، قد يكون بالنذير، قد يكون بداعية، قد يكون بولده، قد يكون بزوجته، أي حد يذكره أنه أخطأ، قد يكون بسنة تمضي، بقدر يقع رب العباد يفلس له يعني هزة، يسلب منه نعمة من نعم يحبها عشان يفيق لنفسه. وعد الله بهذه الآيات وبهذه المذكرات حتى يعرفه أنه مجرم، وأن ما فعله ظلم وجريمة، ويذهب عنه الغفلة، ويقيم عليه الحجة. فهذه علة إرسال الرسل، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما جاء المذكر وجاءت التذكرة وجاء البيان خلاص. ولذا قال ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا، بس ألا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ها وصلت البينات، وقعت الآيات، عرفوا أنهم مجرمون، عرفوا أنهم ظالمون، أيقنوا أن ما فعلوا خطأ. ربنا يديهم فرصة ثانية، وتسمى الفرصة الأخيرة، يمكن يتوب، إلا هيتوب ينجو. يبقى ما فعله بالفعل كان له فيه عذر، وأنه جاهل أو عاجز أو مكره أو متأول، لما عرف تاب. طب واللي يعود هو ده نهاية النهاية. إذا قال لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بينات وما كانوا ليؤمنوا، بعد بينات، كذلك نجزي القوم المجرمين. فعد عدم إيمانهم بعد البيان لون عقوبة وجزاء، ظاهره أنه موكل وحقيقته أنه معاقب. وصل المعنى؟ فلا يظن الظالم أن تمكين الله له تمكين، هي عقوبة، هي استدراج. وصل المعنى؟ ولذا قال تعالى بصريح النص ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم. ليه؟ مرة يقول فمهل الكافرين، ومرة يقول إنما يؤخرهم اليوم، ومرة يقول إنما توعدون لأت وما أنتم بمعجزين. جاي جاي أحين منه فيه. فهل يعد هذا نصرا؟ أبدا، في الشرع لا يعد نصرا، لكن يعد استدراج، يعد جزاء وعقاب. ولذا صرح في آية الروم فقال ثم كان عاقبة، سمها إيه؟ يعني عاقبة نتيجة ثمرة نصر. أبدا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
بعد ما ذكروا وعرفوا الحق سخروا من الحق واستهزأوا بالحق ولفظوا الحق، عد الرب هذا الفعل منهم عقوبة من الله لهم، هم لا يستحقوا أن يكونوا أهل الحق. فعد خوضهم في الدين وطعنهم فيه وسبهم لله ورسوله ولدينه وأحكامه، عد هذا لون عقوبة سابقة على النهاية. هذه تسمى يعني بدايات العقوبة. ورب العباد سماها في القرآن بالعذاب الأدنى، يبقى فيها عذاب أدنى وفي عذاب أعلى، في عذاب سابق وفي عذاب لاحق. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولذا سماه السلف عذاب تذكير، لكن الأخير سموه عذاب تدمير. يبقى فيه عذاب تذكير في الأول يمكن يرجع، ما تذكرش ولا اعتبر، يقينا سيأتي عذاب التدمير. ولذا قالوا ترى الظالمين مشفقين مما كسب، عارفين اللي عاملينه وعارفين ايه جرمهم. مادام وصل هذه المرحلة هتلاقي العقوبتين، عذاب التذكير والتدمير. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ده العاجل اهو، مرعوب متوقع في اي لحظة ان اي مظلوم يأخذ حقه منه. اذا كان المظلوم الان ضعيف قد تقوى شوقته في ساعة فينتقم لنفسه، مش كده ليه؟ والكلام ده وارد ومش وارد، خلصت. قد يقوى عزمه في لحظة فينتقم من الظالم، فتلاقي الظالم نفسه حتى ولو لم يتحرك المظلوم هو نفسه كل ما يشوفه بيرتعد، يرى قريب له يرتعد، يظن أن الناس جميعا ينظرون إليه بعين الريبة، وقد لا يكون هذا الأمر في خواطر الناس أصلا، لكن الله وعد بهذه العقوبة بهذا العذاب الأدنى يجعله في رعب طول معايش، مشفقين مما كسبوا. بس قال لا، والعذاب التدمير هو جاي، قال وهو واقع به، كل اللي خايفين منه يحصل. يبقى فيه كم عذاب؟ في تذكير وفي تدمير، أدنى وأعلى أو أدنى وأكبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا ندرك هذه المعاني، النصر في المقابل يا إخواني لأهل الإيمان أنواع وألوان وأشكال، والقرآن أفرد لهذا مواضع عدة، منها ما يتعلق بالأنبياء ومنها ما يتعلق بنبينا الخضر صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال الحصر، ما وقع مع نبي الله نوح؟ هل نبي الله نوح قد جيش واجه به قومه، حصلت بينهم وبينه موقع حربية وانتصر عليهم فيها؟ ما قتل أصلا، ده رب العباد في لحظة بعد 1000 سنة إلى 50 عام دعوة وتذكير، بذل فيها وسعة كما عبر الرب عنه على لسان نبي الله نوح نفسه، قال قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار. تخيل إن 50 سنة شغال بالليل والنهار دعوة، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال ثم إني مع كل ده ما توقفتش، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فيه أسلوب من أسلوب دعاء لمثلكم، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، اللي فات كل يومحة وكانوا معمرين، يعني تلاحظ فيهم عايش له 1000 سنة، 1000 سنة كلها بلاوي ومظالم، فكارثته كبيرة مصيبته كبيرة، ومع ذلك قال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم نهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ورغم هذه الدعوة لم يقع بينه وبين القتال. لما انقطع الأمل فيهم رب العباد أعلمه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما جاءه الوحي ونبي من أولي العزم وصاحب دعوة مستجابة وسنين يدعوهم ويفعلوا فيه الأفعيل. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع عليه الفئام من الرجال جماعة كبار فيأخذونه من ثيابه حتى يسقط على الأرض مغشيا عليه فإذا فاق قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ظل على هذه الحالة 1000 سنة إلا 50 عام يدعو لهم بالهداية. لما نفد الأمر ربنا قال له بس اسمع قال له ابن سفينة فين؟ قال له على أعلى جبل اسمه الجودي. طب سفينة فوق الجبل هينزلها زي على البحر وسفينة ضخمة مدينة. وفي الوقت ده كانت صناعة السفن ما كانتش صناعة ده كانت بسيطة جدا. السفن كانت عبارة عن ألواح بيرصها جنب بعض ويلزقها بالصمغ. ولذا قال وصف الله السفينة فقال وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر اللزق اللي بينها ما كانتش سفينة يعني بمعنى سفينة عملاقة ولا مدينة أبدا ده سفينة بسيطة جدا. ومع ذلك لما صنعها بلا نوح صنعها في قمة الجبل. كلما مر عليه ملأ من قوم حتى أولاده منهم واحد منهم كلما مر عليه سخر منه. لما تبني السفينة وكانت حوالي 500 قدم في المكان ده فوق الجبل وتقول دي سفينة النجاة هتنجو بها ازاي وانت ما تقدرش تشيلها وتنزلها المية؟ تعرف تنزلها على جبل؟ فكم السخرية بنبي الله نوح بسبب صناعة السفينة في هذا الموضع كان غير عادي. كلما في اللغة تجيب الاستمرار. كلما مر عليه ملأ أي مجموعة سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى أذن الله عز وجل بإشارة بسيطة جدا قال حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور. التنور هذا الموقد اللي كان بيصنعوه زمان عبارة عن طوب ويضع فيه الخشب ويشعل في النار كان يسمى التنور. يسمى ايه التنور ده؟ مش بوتاجاز ولا حاجة يعني فخمة ده البين طوب وحبة خشب. قال حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور هتلاقي التنور نفسه ولع كده لوحده. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين سفينة حينجو بها من أذن الله بنجاة من الخلق من كل زوجين اثنين زوجين من الحمير زوجين من المعيز زوجين من البقر زوجين من البشر زوجين من الحمام وانت ماشي. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن قال وما آمن معه إلا قليل. كل اللي آمن بسنة نوح حتى هذا التاريخ 1000 سنة إلا 50 عام كل اللي آمنوا معه 80 إنسان فقط ركبوا السفينة ودعا رب إني مغلوب فانتصر. سماه إيه؟ نصر وانتصار. طب حصل في موقع حربية؟ حصل في تلاقي جيشين؟ فانتصر. فعد انتصار الرب من الظالمين لو النصر وإن لم يقع حرب، مش كده ولا ايه؟ هذه صورة مصر النصر، فانتصر. يقول تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تكلم رب العباد يخلي السحاب كله يمطر في وقت واحد، وعيون الأرض كلها تضخ ماءها في وقت واحد، فيتجمع الماء على ظهر الكرة الأرضية بارتفاع الجبال، لدرجة الماء استمر يطلع 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 لغاية ما شال السفينة من فوق الجبل وعومها. ولذا يصف الله المشهد فيقول: وهي تجري بهم، تجري مش ماشية، تجري ألواح والدسر. إي والله الألواح والدسر، شفت عبارات الإخوان دقيق جدا. وحملناه على ذات ألواح ودسر. طب ذات الألواح والدسر بتعمل إيه في الأمواج المتلاطمة بهذا الحجم بهذه القوة؟ يقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال. ارتفاع الموج الواحدة ارتفاع الجبل، يعني تخشينها في كام؟ ها؟ في نص كيلو، لو عمود 500 متر. تخيل السفينة زي دي تطلع الموجة دي وتنزل بيها، هتروح فين؟ حاجة ترعب. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، في منطقة جبلية أعلى من المنطقة اللي فيها سيدنا نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمنا الماء. ده واحد من اللي كان بيسخر منه أصلا على السفينة. طب يا مجرم، أنت رأيت الماء وصل للسفينة، أنجو بنفسك. أبدا، اللي طمس الله بصيرته لآخر نفس، لآخر نفس، يعني حتى لو أصابه ما أصابه برضو هو هو. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما خرج بالجيش فمر في منطقة المزارع لكي يتجه لأحد، فمر على مزرعة واحد يهود وكان أعمى، قال: من يمر بمزرعتي؟ قال: محمد ومعه أصحابه. قال: لا تمر لا تمر. الصحابة كانوا هيدلوا على مين؟ قال النبي: دعوه فإنه أعمى البصر والبصيرة. ده العمى خلاص جاب أخوه، وده التاني ها؟ سآوي إلى جبل يعصم الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما أغرقت الأرض واستقرت أنهى الله القصة دي كلها والفيلم الكوني ده كله بآية واحدة، بأمر واحد، في جملة واحدة، أبلغ جملة تقرأها في القرآن من حيث البلاغة اللغوية. جملة واحدة كما يقول الإمام القرطبي حوت 24 أسلوبا بلاغيا، يستحيل تجد هذه البلاغة في جملة في كل كلام الخلق. 24 أسلوب بلاغ في جملة واحدة. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وصل المعنى؟ سمى الرب ما وقع نصر، لكنه لم يأخذ صورة النصر اللي احنا متخيلينها. هذه صورة. صورة ثانية: سيدنا موسى وهارون خرجوا فرارا بدينهم مع أقوامهم، أن أسر بعبادي إنكم متبعوا، وخرجوا بليل واستمروا يفروا من وادي النيل هروبا جهة المشرق لغاية ما وصلوا خليج السويس. وصلوا في الجزء الجنوبي من خليج السويس بما يقابل منطقة الطور في وسط سيناء. أو في جنوب سيناء. الشهد وصلوا الخليج، والمنطقة دي يعني أشد مناطق خليج السويس عمقا. خليج السويس أخف عند السويس وأثقله وأعمقه أصل الطور قبل ندخل على البحر الأحمر عند سويس. الشهد يا إخواني وصل البحر، لكن عملوا عمل بالليل ذنب كبير، مش ارتكب واحد، ده ارتكبوا كل المؤمنين اللي امنوا مع سيدنا موسى. عرفوا انها الهجرة، طب يجيبوا فلوس من فين؟ كل واحد صلت امراته تذهب لجارتها تستعير منها حليها تحت دعوة انها ستحضر به فرح وتعيده له. فاستعارت كل امرأة من بني اسرائيل حلي جارتها من المصريات، وسرقوا الذهب وفلسعه. تخيل واحد مطارد ويرجو رحمة الله ويعمل عمل زي دي ينجو؟ فرب العباد عاقبهم، جعل فرعون يتحفز، وخاصة اكتشف الموضوع ده بالليل، فأرسل في المدائن حشرين، جمع جيوش مصر كلها من شمال مصر لجنوبها. خلي بالنا مصر في هذا الوقت ما كانتش مصر الحالية، ده كانت تشمل دولة مصر والشام والسودان وجنوب السودان اللي فصلوا دلوقتي، كل ده بل إلى حدود أثيوبيا كانت خاضعة لها، كل منابع النيل كانت تحت سلطان رمسيس الثاني فرعون هذا العصر أو ذاك العصر. الشاهد أن كيف حشر جنوده من شمال البلاد لجنوبها ومن شرق لغربها في لحظات، وأدرك سيدنا موسى ومن معه ساعة الشروق. ولذا يقول تعالى فأتبعوهم مشرقين. أصحاب سيدنا موسى قالوا بس رحنا في نهاية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، جبنا هيخلص علينا، إما أن نغرق وإما أن نقتل، ما فيش خير ثالث. فرد قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب حصل قتال، حصل مواجهة، حصل جيش انتصر على الجيش؟ أبدا. رب العباد أذن سيدنا موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق وعبروا. سمى الرب هذا الأمر نصرا، ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ما حصلش قتال، ومع ذلك سماه ايه؟ نصر. نجاة اهل الايمان من قبضة اهل الظلم عد نصر. وصل المعنى؟ كم واحد من المؤمنين نجوا في الاحداث الاخيرة دي؟ ها؟
وما امن ما هو الا
الظالمين. الاف نجا من ظلم الظالمين. الا يعد ذلك نصرا؟ نصر الناس لا يعتبره نصر. وصل المعنى؟ ده نصر مش نصر. كن رب العباد يحفظ على المسلم دينه وعرضه ونفسه وينجيه من ظالم مكر به او كاد له، ألا يعد خلاصه من مكر الماكرين نصرا؟ يعد نصر من غير قتال ومن غير حرب ومن غير موقعة حربية وفريق انتصر وفريق انهزم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ما غلبوش بالقتال، لا ده نجم بس ومكن. هتقول له مكن في ايه؟ ما رجعوش مصر؟ لا، مكين. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. أورثناهم إيه؟ مشارق الأرض ومغاربها. أي أرض؟ كل الأرض؟ لا، رب العباد الدقيق قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الآية دي عاملة إشكال في أمخاك في إيه من الناس. طب فين الأرض اللي ورثها موسى ومن معه وأخذ مشارقها ومغاربها؟ أرض الشام. الشام كانت خاضعة لسلطان فرعون، كانت جزء من مصر. بعد هلاك فرعون ابنه أمنحات تخلى عن الشام لأنها استقرت لموسى ومن معه، وهذه تسمى الأرض المباركة. الأرض المباركة اندرت تحتها بلاد الشام وسيناء بالكامل. سيناء جزء من الأرض المباركة، بل استقراره الرئيس كان في سيناء في وادي التيه. وادي التيه عند منطقة الطور، ما فيش وادي التيه أسأني. وصل معنا؟ وجل الأحداث التي وقعت وقعت في هذه المنطقة، منطقة الطور وسانت كاترين. وللآن لو ذهبت هترى هذه الأثار. إنك بالوادي المقدس طوى، في الوادي المقدس في هذه المنطقة ما زال موجود للآن، هو هو بهيئته الأولى، اسم الوادي المقدس. ها؟ لما ذهب لميقات ربه كان في هذه المنطقة، لما طلب الرؤيا كان في جبل وجاءه الرد لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أي الجبل اللي كان قدامه ساعة الخطاب، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ طب الجبل ده اتمحى من الخريطة ولسه موجود؟ موجود، ولغزل النهاردة اسم جبل الدك، اسم جبل إيه؟ الدكة. الصخور زي الصخور اللي انت بتشوفها هنا، الصخر الجامد ده، الصخرة انبطت فأصبحت عبارة عن رمال صغيرة بس بنفس حجم الصخرة. فسمي جبل الدكة ولسان موجود. أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طبعا ده عنك اللي بتوع الإعلام لما يطلع يقول لك يا عيون موسى، ويجيب لك كل عين في بلد في سيناء، في مناطق اسمها منطقة عيون موسى. عيون موسى دي عيون كانوا بيشربوا منها أصلا، لكن مش هي العيون اللي جاءت في الآية أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة، لأن ده حجر واحد في 12 عين. يا إخوانا لغاية النهاردة هذا الحجر موجود في منطقة سانت كاترين. حجر يعني لما تشوف حجمه عبارة عن 3 متر مكعب، 3 متر مش كبير، 3 في 3 كده. مجرد ما ضربوه لغاية النهاردة ترى هذه الآثار عبارة عن تجويفات، 12 تجويف، وفي كل تجويف تجد آثار سيلان الماء. لغاية النهاردة موجود. الرب عد بقاءهم في وادي التيه وبقاءهم في بلد الشام ثم محاولة دخولهم بيت المقدس وجبنهم ولم يدخلوا في حد سيدنا موسى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبرين وإن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن دخلوا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. كل اللي آمن على سيدنا موسى كان منهم رجلين بس اللي عندهم يقين، واحد اسمه يوشع بن نون، وده فتى موسى اللي ورد في قصة الخضر إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مرحلين، هو ده يوشع بن نون. فيوشع بن نون كان واحد من فتيان سيدنا موسى اللي قابلوا معاه، والثاني اسمه كالب. كالب هم دول الرجلين. يوشع بن نون بعد موت سيدنا موسى أخذ الجيل الجديد اللي ربي على الوحي، غير الجيل القديم اللي ملئ جبنا واللي تربى على الذل في مصر، ودخل بالأبناء والشباب وفتح بيت المقدس. بيت المقدس لم يفتح في حياة سيدنا موسى، فتح على يد يوشع بن نون. فتح سيدنا موسى، وصل المعنى؟ لكن الشاهد يا إخواني، عد الرب بقاءهم في منطقة التيه ونجاتهم من فرعون وتحركهم بحريتهم داخل وادي التيه ومحدش بيجي ناحيتهم ولا بيأذيهم، عد ذلك نصرا وتمكينا كمان. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نصر مش نصر؟ طيب حصل فيه قتال؟ ها؟ خلي بالنا، كل الأنبياء، سيدنا هود دعا على قومه رب انصرني على القوم المفسدين، ها؟ يقول تعالى فأخذتهم رجل، ها؟ ماتوا، هلكوا، أهلكهم بالريح، أهلكهم بالرجف، أهلكهم بالصيحة. النهاية سمى الرب هذا نصر، أن لم يقع في القتال. النبي دعا ودعوا استجيبت، ورب العباد تحرك فيهم بالسبب وبغير السبب وضد السبب. في كل موضع هتجد هذه الصور، عدها الرب ألوانا من النصر ولم يقع فيها قتال. سامحوني على ما ايه بعد هذه الأنواع حتى بس ندرك ما نحن فيه من خير، والناس عنه في غفلة، الناس عنه في غفلة. نجاة العبد من الظالم عدها الرب نصر. بل حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة كاملة ربنا سماها سورة الفتح، سورة الفتح، ذكر فيها خمسة أنواع من النصر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ده نوع من النصر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. يبقى في فتح مبين، في نصر عزيز، ها؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، سماه ظفر ونصر، ها؟ بعدين قال ايه؟ لقد من الله، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. سماها ايه؟ ده نعم من نصره، فتحا قريبا. وردده مرة اخرى في صورة ثانية خالص، قال لقد صدق الله رسوله بالرؤية بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى في فتح مبين ونصر عزيز وظفر وفتح قريب وفتح قريب، خمسة. كل واحدة من دول صور من صور النصر، ولم يقع فيها قتال. الخمسة وردت في الحديبية، وفي الحديبية لم يقع قتال. وقع قتال؟ رب العباد نفى، قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه، لخلكم تضربت ولهم ضربوا، فنفى القتال. ورغم نفي القتال أثبت خمسة أنواع من النصر. خمسة؟ ايوه خمسة والله. نشرح الوقت خلاص. طيب أول واحد الفتح المبين، موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الناقة، فالصحابة تعجبوا قالوا خلأت القصواء، خلأت يعني تعثرت، فنفى النبي ذلك عنها، قال ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. اللي منع الفيل من دخول الحرم هو اللي منعها، يبقى بركها ده قدري لا اختيار لها فيه. استخرج النبي واستنبط حكما، قال والله لو جاءوني اليوم على أمر ما رددتهم ما داموا يعظموا حرمات الله. أي أمر فيه تعظيم حرمات الله أنا وافق عليه. أي صلح، أي صلح، أي والله. ففتح الباب وقد كان، وحصلت وفود رايحة وفود جاية، النهاية حصل الصلح، حصل الصلح. والصحابة يعني وجدوا في نفوسهم عليه موجد عظيمة جدا حتى تاهت عقولهم جميعا. بل يقول أبو مسعود لو كان الدين بالرأي لما بايعنا يوم الحديبة. يوم الحديبة كان الموقف صعب جدا، ولو بالعقول كنا رحنا كلنا في نهر. الأمر فوق الطاقة، بل وقف الصحابة أنفسهم في ذهول بعد أن فرغ النبي عقد الصلح، لأنه وضع شروط مجحفة جدا في حق المسلمين، مع أن لهم شروط مريحة جدا، لكن لم يلتفتوا لهذه. أول شرط، أول شرط كان إيه؟ وقف القتال بينه وبين قريش 10 سنين. أليس في هذا حقن لدماء المسلمين ونصر؟ وهذا مش نصر. طيب واحد. الشرط الثاني، لمن شاء أن يدخل في حلف النبي يدخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش يدخل. قريش قبل هذا التاريخ لم تكن تعترف بالنبي كدولة، الاعتراف به كدولة أليس هذا لون النصر؟ يسمحوا له أن يتحالف مع من شاء، ليس من حق قريش أن تمنعه ولا تعترض على أي قبيلة ولا تضايقها ولا تضايق عليها، أليس هذا نصر؟ بكل شروط صحيح المسلمين. لكن يوجد شرط شديد جدا على الصحابة، أو شرطان، لكن شرط أهم من شرط. إذا ارتد من المسلمين مسلم لقريش أن تقبله، وده أخف، لأن نادر ما بيرتد واحد، واللي يرتد يقول في 60 ده مش عايزين، مش كده ليه؟ ذكرتني في حرب أكتوبر، كان إخوة لنا فاضل في المعركة، فكان عندهم فرس بينقله، هو اللي بيعرف سكته، بيروح مكان فلان مكان فلان متعود عليه، فبينقله عليه المؤن بتاعته، فخد المؤن دخل على اليهود، فواحد قال لهم لا سيبوه الظهر عليه فيه عرق يهودي. فنسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني أن اللي هرتد في دهية، لكن الشرط الشديد كان إذا أسلم مشرك على المسلمين رده. الشرط ده كان بالنسبة للصحابة قاتل، إزاي واحد عذبوه وسموه العذاب ويأتينا مسلم ثم نرده؟ حتى وقف الصحابة في وجوم شديد لا يستطيع نطقا. الوحيد اللي كان يعني عنده قوة في الحق كان سيدنا عمر، فواجه النبي بكلمات شديدة، قال رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنية في ديننا. الصحابة كلهم لما فعل ذلك عمر ما منهم واحد أنكر عليه. إذا تكلم رسول الله في هذا الصور أبدا، بل الكل كان راضي عن مقولة عمر باستثناء أبوك الصديق، ما كانش حاضر موقف. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ابني رسول الله والله ناصري ولن يخذلني. سمه ايه؟ نصر، رغم الشرط المجحف. ايوه والله ناصري ولن يخذلني. ما حصلش قتال وسماه النبي نصرا وقد كان. أثناء عودة النبي المدينة طبعا حصلت مواقف في الحديبية بعد هذا الموقف. سيدنا عمر ما تحملش لكن لا يقوى على المواجهة مرة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن سيدنا عمر كان يعني مؤدب مع النبي جدا، وإن عبر في لحظة بل هذا التعبير نفسه كان محل أرق لعمر حتى لقي ربه. كلما ذكر يوم الحديبية بكى وقال أخشى أن يعاقبني الله عقابا لا يعاقبه أحد من العالمين بسبب كلمات قلتها لرسول الله يوم الحديبية، لغاية لحظة احتضاره ينال الشهادة ويخشى عقاب الله على هذه الذلات حتى لحظة الشهادة رضي الله عنه. الشهر يا إخواني، سيدنا عمر خرج المجلس انطلق خارجه لا أبو بكر جاي ما حضرش المسجد، فارس الصديق نفس تعبان، يا أبو بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس رسول الله بحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في دينه، نفس العبارات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفس بها مع أبو بكر، فرد أبو بكر نفس رد رسول الله بالضبط، قال يا عمر إنه رسول الله والله ناصره ولن يخذله، إلزم غرزه. وكانت هذه من صديقية الصديق، التوافق العجيب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الألفاظ وإن لم يحضرها الصديق، وده موقف يا إخواني شاهد أن في هذه اللحظات حدث امتحان قاسي جدا للصحابة. المفاوض عن قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه، أن أنا أقول رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، جاء ولده أبو جندل بالحديد مجندل، أبوه ربطه بالحديد في إيده ورجليه، قال يا رسول الله أسلمت وهذا الرجل أبوه قد سامني سوء العذاب لا تردوني إليه. جاء في لحظة قاتلة بعد كتابة الصلح وقبل التوقيع، فالنبي أشفق عليه قال يا سهيل لم نوقع بعد، لسه ما بدأناش مرحلة التنفيذ، فأبو جندل معنا ما دخلش في الصلح. قال يا محمد رد علي ولدي وإلا لا أوقع. الصحابة في ذهول، ده اللي عمل العمل السودة دي اللي سام العذاب أبوه اللي جالس يعمل صلح. سيدنا عمر راح واخد سيفه وطلع على أبو جندل مدور كده، يا أبو جندل هل الكافر إلا كلب؟ عايز أبوه يقول له أبوك كلب ابن كلب يعني ما يسويش حاجة. قال فمددت له سيفي مؤملا أن يأخذ السيف فأقطع عنقه فيريحنا من هذه القضية كلها، قصة الصلح كلها. رضي الله عنه يقول عمر فظن علي بأبيه ما رضيش يأخذ السيف ولا يعملها. فالنبي قال يا أبا جندل ارجع وسيجعل الله لك ولإخوانك اللي زيك يعني فرجا ومخرجا في نصر جيد. المنع عجل شوي في حق دول، في منع لكن جاي، تأجيله ينفيه أبدا. قد يؤجل النصر في ساعة لأن الله يعد له عدد آخر، وقد كان. ارجع وسيجعل الله لك ولإخوانك فرجا ومخرجا. لكن الموقف نفسه هدى الصحابة حتى فرغ النبي من هذا المشهد وقع، فأمرهم أن ينحروا معهم من هديه. أمر من رسول لينحر كل هديه من شدة ما أصابهم من نجوم وهم، ما تجرأ على النحر منهم واحد، يعني ما أطاع أمر النبي منهم واحد. حدد دخل النبي خيمته في ألم شديد جدا، يقول لزوجته التي كانت معه في هذه الرحلة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، رضي الله عنها وارضاها، أنقذ الله الأمة. قال يا أم سلمة هلك المسلمون، ومين؟ مش أي مسلمين، ده صفوة الجيل الأول 1400 صحابي كلهم من السابقين الأولين من مهاجر الأنصار، معنى أن لا يطعم رسول الله كلهم رح النار لو مات على ذلك. يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم بالنحر فلم ينحر منهم واحد. قالت يا رسول الله هون عليك، فالأمر على القلوب شديد. رأى أن دول أصابتهم صدمة شديدة جدا، فهل أعدت أنت الكرة بدل ما دعوا عليهم ويروحوا ده كلهم يهلكوا، هل أعدت أنت الكرة فنحروا بنحرك، قم ونحر أنت هديك، بدل الكلام نفس. يقول الإمام القرطبي وما علي من امرأة في التاريخ أعظم مشورة من أم سلمة، أنقذ الله بها 1400 صحابي من النار. صفوة الصحابة ده فيه مين؟ عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، كلهم المبشرين بالجنة كانوا ضمن مجموعة بالكامل باستثناء أبو بكر الوحيد اللي يعني ربنا عافاه من وقع فيه. الشاهد يا إخواني اللحظات اللي دار فيها الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة، الصحابة تلاموا، يقول عمر فلما دخل النبي خيمته تلامنا ويحنا هلكنا، أمرنا رسول الله بالنحر فلم ينحر منا واحد. أفاق من سكرة ما أصابهم، قال فلما تلونا قلنا ويحنا نعتذر لرسول الله، فاجتمعت كلمتنا على أن نذهب لخيمتنا نعتذر. شوف التوقف الرباني العجيب، اللحظة اللي السيدة أم سلمة هدأت النبي سلم، الصحابة تلاموا وجاءوا مصاعين، فلما خرج النبي لم يحدث أحد، أخذ هديه ونحر فما تخلف منهم واحد. لكن كان بالنسبة لهم درس عملي كيف يتأدبوا مع النبي سلم والتزم بأحكام الله عز وجل. أثناء عودتهم نزل سورة الفتح، فنادى النبي عمر قال يا عمر لقد أنزلت علي الليلة سورة ما أحب أن يكون لي بها الدنيا بأسرها. الكرة الأرضية بكل ما فيها، مش مكة، الكرة الأرضية باللي فيها، لا تعدل عندي هذه السورة. لي بدأها الرب بهذا، إنا فتحنا لكم ولا لك، يبقى ذي الفتح ده خاص برسول الله مش بالكل. إنا فتحنا لك فتحا، سماه نصر بس مش نصر عادي بقى، لا ده نصر وفتح وصفه بأنه مبين، يعني في منتهى 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 البيان والوضوح يرى حتى الأعمى. فين الفتح المبين؟ اسم ها؟ حصل فتح في يوم الحديبية. وذلك يخلنا الصحابة كلهم عندهم الفتح غير عندنا، نحن عندنا الفتح فتح مكة. قال ابن مسعود إنكم، يخاطب الأجيال المتأخرة، إنكم الصحابة لتعدون الفتح فتح مكة، وكنا أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نعد الفتح الحديبية. فالفتح عند الأول كان الحديبية، والفتح عند المتأخرين فتح مكة. سلامات، أي الفتحين أدق؟ يقينا فهم الصحابة دق. وصل المعنى؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليه؟ قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. الله أكبر. يعني ما تمت النعمة على النبي إلا يوم الحديبية تمام نعمة في إيه؟ ده كان الرسول معلمهم إن يدعوا له في دبر كل أذان اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة بس، وابعثه اللهم مقاما محمودا. الذي إيه؟ إيه المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى. إن يوم القيامة لا يفصل بين الخلائق رب العباد إلا بعد شفاعة النبي عنده. المقام المحمود ده إيه مؤهلاته؟ هذه الفتح المبين. اقرأ حديث الشفاعة، حديث البخاري. يجتمع أهل المحشر يوم القيامة فيذهبوا لآدم بعد طول مكس، وخاصة أن الشمس تدنو رؤوس، تبقى المسافة بين الشمس وبين رؤوس العباد ميل واحد، والميل تكلم فيه العلماء هل الميل المكاني عن 1600 متر ولا مرود المكحلة اللي هو عرضه 4 سنتي أو طوله 4 سنتي. الإمام القرطبي يقول العرب تسمي هذا ميل وتسمي هذا ميل، وجمعا بين اللفظتين أو معناه عند العرب فأبعد الناس من الشمس بينه وبينها 1600 متر، وأقرب الناس من الشمس بينه وبينها 4 سنتي، والناس بين هذين. تخيل لما الشمس العالية دي يضعف حرها لآلاف الأضعاف بل ملايين الأضعاف وتصبح فوق الرؤوس بهذه المسافة، تعمل فينا إيه؟ هنسيح فعلا كده، هنسيح. العبارة دي مش غريبة، هنسيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتصبب الناس عرقا، هيسيحوا لكن مش بجسمك ده، فانت لو بجسمك ده هتوفي دهية تنتهي، مش هتسيح، ده انت هتدوب. لكن يوم القيامة لن تحشر بحادثك هذه. كل ما أكلت وكل ما شربت طوال حياتك سيجمع على جسدك، فما تبقاش بني آدم عادي، تبقى حاجة كده إيه، كما جاء في الحديث حديث مسلم يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ جلد أحدهم سمك الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وفي رواية مسلم وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، عرض مقعدته من تحت 500 كيلو 500 كيلو، ها؟ يعني من هنا لقبل الرياض ب 100 كيلو، ده عرض مقعدته. سلامات. فواحد بالضخامة دي لما تدنو الشمس منها حصل له ايه؟ هيسيح. عارفين يسيح؟ قال فيتصبب الناس عرقا، فمنهم من يغطي العرق كعبيهم ويغطي ركبتيه، ومنهم من يغطي منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق. هيسيح من فوق لتحت. وصل المعنى؟ إذا ندرك نحن ما مشاهد يا إخواننا ضخمة جدا. في الموقف العصيب ده البشرية كلها تلجأ لآدم، أنت أبو البشر وأسد ظهور الملائكة اشفع لنا، يقول لست لها، ويذكر ذلته كما ثبت في البخاري وغيره. يذهبوا إلى نوح أبو البشر الثاني وأول رسل، يذهب سيد نوح يقول لست لها، ويذكر ذلته دعاؤه لولده رب إن ابني من أهلي وأنا عبدك الحق. اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء يقول لست لها كذبت 3 كذبات. يذهبوا إلى موسى يقول لست لها قتلت نفسا. يذهبوا إلى عيسى يقول اذهبوا إلى عيسى عبد هو كلمة الله وروح منه، فيقول لست لها. اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما وقعت هذه البشرى إلا ليلة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وصل المعنى ده؟ الفتح ده تساويه الدنيا بكنوزها كل سنة طيبين. يبقى ده فتح مش فتح مبين، ده أبو المبين كمان وجده. وصل المعنى؟ معنى فحصلش قتال، والرب سماه ايه؟ مش نصر حاتي، لا لا، ده فتح ملوش حل، فتح لا مثيل له في التاريخ الإنساني كله. لذا سماه الرب فتح ايه؟ مبين. ها؟ طيب وقتكم خلص، نكمل ولا نأجلها؟ ها؟ مستعدين؟ بعد كده الصوت تقول لك الشيخ خد الدرس ساعتين. النصر العزيز، قال وينصرك الله نصرا عزيزا. فين النصر العزيز يا حبيبي؟ هل حدث قتال؟ ابدا. طب فين النصر العزيز؟ ده صلح وبشروط كانت في حق الصحابه مشحفه. صحيح في شروط وصالحين، لكن كثير منهم تغاضى عنها ونظر للشرط المجحف، وده اللي أرقه. ها؟ لكن الرب سماه النصر العزيز. القرآن وصفه، لكن احنا للأسف الشديد بنقرأ قراءة العميان لا نفكر ولا نتدبر. قال وينصرك الله نصرا عزيزا. فين؟ قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. كأن الرب ما قبل الصحابة جنودا قبل هذا اليوم، وفي هذا اليوم تم قبولهم، أهلهم، هم بايعوا على الشهادة. صحيح الألف وأربعمائة بايعوا تحت الشجرة على الشهادة، والبيعة الوحيدة اللي انعقدت في هذا الصحابة على الشهادة، كل البيعات كانت على السماء والطاف والنشط المكر إلا هذه البيعة. قال النبي تبايعون على الموت، على الموت في سبيل الله. أول بيعة على الموت بايعوا، ورغم أنهم بايعوا يعني باعوا نفوسهم لله. لما وقع الشرط الذي لم يرتضوه أنكرت نفوسهم. طب ده حظ النفس، كيف تبيع النفس لله ثم تجعل لنفسك حظا من نفسك؟ المواقف اللي حصلت هزت الصحابة هزا حتى أخرجت حظ النفوس من نفوسهم، فخلصت النفوس لله. الموقف نفسه اللي حصل مع أبو جندل وأرقهم حصل مثله قبل وصوله من المدينة. صحابي آخر أسلم وجاء مسرعا، أدرك النبي الصحابة قبل دخول المدينة، اسمه أبو بصير. يا رسول الله أسلمت، لا تبدوني مكة. وإذا برجلين مشركين وراءه، يا محمد العهد العهد، رد علينا أبو بصير. قال ارجع أبا بصير وسيجعل الله لك ولإخوانك فرجا مخرجا ما كان رسول الله أن يخلف عهد. طب الصحابة عملوا إيه؟ ما منهم واحد ضاقت نفسه ولا وجم قلبه. إذن الدرس اللي حصل ده كان لقضاء، للقضاء على حظ النفس من الله، خلاص النفس من حظها وخلوصها لربها. سمى الرب هذا نصرا عزيزا، وهؤلاء أصبحوا بهذه الكيفية وبهذه الهيئة جنودا لله. ومعنى أن جند لله يبقى انتصر؟ لا لا، مش انتصر، ده يبقى صاحب انتصارات بلا حد ولا نهاية، لأن الله وعد بنصرتهم مش في موقعه، في كل المواقع. يبقى ده نصر مش نصر، ده أبو النصر وجد النصر كمان. ربنا سماه نصر عزيز. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لهم الغالبون. الصحابة بعد هذه الموقعة بعد الحديبية قبلهم الرب جنودا، ولذلك عبر قال هو الذي وينصرك الله نصرا عزيزا. في ايه؟ قال له هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. خلاص اصبحوا من جنود السماوات والارض. يبقى ده نصر ولا مفتاح لكل نصر؟ الحصول على هذا المفتاح نصر مش نصر؟ ده أبو النصر وجد النصر كمان. ربنا سماه نصر عزيز مع أنها موقع في حقهم قتال. إذن إعداد أهل الإيمان وغربلة قلوبهم ونزع حظوظ النفس من نفوسهم وخلوص النفس لله سماه الرب نصر عزيز. أي إنسان مسلم في أي موقف يقع له هذا الأمر الرب في حقه عده نصرا عزيزا. يبقى اللي حصل الآن ثورات الربيع ده وفي نفوس خلصت لله بشكل عجيب ونزعت حظوظ النفوس منها، ألا يعد ما وقع هذا نصرا عزيزا؟ يعد من غير قتال. وصل المعنى؟ ها؟ كل دي صور من النصر، ولازم النصر بالمعركة الحربية وانتصر فيها. سلامات. ها؟ طيب نختم خلص. هاخد الاثنين بس، فتح القريب وفتح القريب. الفتح القريب الأول قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، قريب جدا. بس قالوا لا ومغانم كثيرة يأخذونها. مش فتح قريب بس، لا وده فتح في مغانم. يعني في قتال وفي غنيمة. الغنيمة لا تسمى إلا في حرب. ما يأخذه المسلمون من أعدائهم من غير قتال يسمى فيء، لكن ما يأخذه بقتال يسمى غنيمة. فلما يقول ومغانم كثيرة تأخذونها يبقى جعل الحديبية فتح لفتح آت، سماه ربنا فتح قريب. الفتح القريب ده كان ايه؟ فتح خيبر. الله يفتح عليك. وهم راجعين للمدينة الرسول اخذ عليهم البيعة بالشهادة، قال لهم بنا الى خيبر. خيبر في هذا الوقت يا اخوانا كانت المعقل الرئيس ليهود الجزيرة كلهم واغنى اغنياؤهم فيها، واللي بيحرك جميع اليهود في الجزيرة يهود خيبر. أمكر اليهود باستثناء بني النضير في المدينة وحيي بن أخطب خاصة، كان ده من يعني من أمتن اليهود على وجه الأرض. يهود نتن هم يحبوا اسم نتن ده من زمان، ولكن نتن يا نتن كلها نتان أو ليه بس النتن لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد يا إخواني النبي توجه بهذا العدد كما هو من الحديبية إلى خيبر، وخيبر كانت أحسن مدن الجزيرة. واليهود دأبهم عجيب، هم 12 سبط داخل أي سكن يسكنوا بيقسموا مستوطنات داخل المستوطنات، فكل بطن يعمل لنفسه حصن من 12 بس بيتجمعوا. سيدنا يعقوب كان له أربعة نسوة، زوجته الأولى بنت خالته الكبرى، وكان له منها 6 أولاد، ودول يعد رؤوس بني إسرائيل بل قادتهم بل سادتهم، ودول اللي قالوا قولتهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى بينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اللي أدار هذه المؤامرة كلها هم 6 دول. يوسف بن يمين من زوجته الثانية بنت خالته واسمها رحيل، بس بنت خالته الصغرى. زوجته الأولى أهدته جاريتها أنجب منها ولدين، زوجته الثانية أهدته جاريتها أنجب منها ولدين. يبقى زوجة الأربعة، بنت خالته الكبرى، بنت خالته الصغرى، وجاريتيهما، ودول اللي جابوا 12 صرت. الستة الكبار بيعتبروا أنفسهم هم العصابة والعصبة، ويحبوا كلمة عصبة من زمان، لذلك حتى هيئة الأمم لما أسسوها سموها عصابة الأمم، بعدين رجعوا سموها عصبة الأمم. فلما لفظها المسلمون قالوا طب نسميها هيئة الأمم، هيسموها هيئة، هيسموها عصبة، هي عصبة وعصابة في الآخر. الشاهد يا إخواني إن الستة الكبار دول هم قادة بني إسرائيل، أعدى أعدائهم يوسف بن يمين، ولذلك بين البطنين دول، لأن دول يعتبرون ندهم ولاد الخالة، ما يقدرش يطعن في نسبهم لأنهم هم بنت خالتهم الثانية. فنشأت بينهم عداوات من أيام سيدنا يعقوب ما كان حي، وتحكيها سورة يوسف بالتفصيل. أولاد الاثنتين الأخريين الأربع بطون، الستة الكبار اعتبروهم أبناء إماء وجعلوهم عبيد لهم، يسخروهم في كل عمل مهين، وبيعتبروا البشرية كلها عبيد للاثناشر، الاثناشر في النهاية عندهم أهل بيت أولاد سيدنا يعقوب. وصلت التقسيمة دي؟ وذلك دائما في الحروب يصدروا في الجبهة أبناء الإماء الأربعة. يبقى أي منطقة يسكن فيها المكان الغير محصن هتجد فيه أبناء الإماء، والمحصن نص نص هتلاقي فيه أولاد سيدنا يوسف بن يمين، والشديد التحصين يبقى فيه أولاد الست. خيبر كانت كده، لها سور خارجي يجمع خيبر كلها، داخل السور أبناء الست عملوا لنفسهم سور تاني يجمع الست، داخل السور اللي فيه الستة كل بطن من الست عمل لنفسه سور لوحده، فأصبح كل بطن داخل كم سور؟ ثلاثة أسوار. يوسف وبنيامين في المنطقة اللي بعديهم في سور خارج المدينة، وهم عملوا سور عليهم الاثنين من خارج، وداخل السور كل بطن له سور، وكذلك أبناء الإماء بنفس التقسيمة دي. ولذا جاءت عبر القرآن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، مش جدار، أقل الجمع ثلاثة، فسمها ربنا إيه؟ مش جدار، جدر. وصل معنى؟ الشاهد خيبر محصنة، أولاد الستة فين؟ في الشمال، شمال خيبر، الجنوب جهة المدينة، امترسين أولاد الأربعة العبيد. رب العباد أمر نبيه يعمل عملية فدائية على أعلى مستوى، قال له ما تبدأش بضرب الأربعة، الأربعة دول ديل الحية، رأس الحية فوق في الشمال، ابدأ بالشمال. عشان يبدأ بالشمال دي كارثة عسكريا، خيبر شمال المدينة بمئتين كيلو، شمال خيبر يهود فدك بعد مئتين كيلو، بعد ربعمئة كيلو يهود تيمة، بعد تلتمئة كيلو في جهة الغرب يهود الفرع، يعني كل المنطقة الشمالية يهود. عشان يجي جيش المسلمين من شمال خيبر هيبقى محاصر ما بين اليهود من شمالهم وجنوبهم وشرقهم وغربهم. اليهود لما علموا أن النبي متوجه إليهم جمعوا كل قبائل العرب اللي في الشرق والغرب ليقاتلوا معهم، فأصبح يهود الجزيرة بالكامل ومعهم كل القبائل. فالرسول عمل إيه؟ بدل ما يتجه من المدينة لخيبر اتجه جهة قبائل العرب، غطفان وتغلب وهوازن وبكر، فلما خافوا على ذراريهم أن الرسول لم يبدأ بهم فتركوا اليهود وفروا. اللحظة اللي فروا فيها انصرفوا شرقا وانصرفوا غربا، الرسول راح دخل بالجيش بين الجيوش كلها وصار في شمال المدينة. فأصبح جيش المسلمين فين؟ محاصر من الجهات الأربعة، شمال يهود، جنوب يهود، شرق وغرب قبائل. العملية دي تسمى عملية ايه؟ بكل المقاييس العسكرية عم تستشهدين، عشان يبدأ بضرب رأس الأفعى مش الزيل. مجرد ما سقط الحصن الرئيسي اللي فيه أبناء الستة وكان يسمى حصن النطاة، مجرد ما سقط الستة الباقين سلموا. اللي رسم للنبي خطة الحرب هذه ربه في القرآن، ولم يرسم له خطة حربه مع أحد إلا مع اليهود. ادناك بالسر الليلة، ربنا يستر علينا وعليكم. مجرد ما ضرب حصن النطاة اللي فيه أولاد الستة عرف الباقين أن هذا أمر الله لنبيه، وأنه لا يبدأ إلا برؤوس الحيات مش بزيولها. يهود فيت فدك وتيمة والفرع اللي على بعد مسافات بلغهم الخبر، لأن الرسول بدأ الضرب من فين؟ من الرأس، وأن هذه الخطة التي رسمها له الرب. الكل توقع أن يفعل بهم ما فعل في خيبر، وإن تعليمات رب العالمين مش تعليمات المسلمين، المسلمين عندهم شركة مادية لا الفكرية ولا عقلية ولا فهم طبيعة بني إسرائيل ولا فهم تقسيمة بني إسرائيل، لولا أن الله بينها لنا في القرآن. من شدة الرعب لما حدث، يهود تيمة وفدك والفرق قالوا خلاص، وإحنا نباه عهدك على مصالحك على مصالحة عليه الخير. اليهود يأتوا طائعين قالوا تعالى خذ أموالنا وتمرنا ولك نصف ولنا نصفه، وفي أي وقت شئت أن تخرجنا لك أن نخرج من غير مناقشة. اليهود يفعل هذا، هو ده معنى الآية. فإما تسقفنهم في الحرب، ما قالوش فشردهم، قالوا فشرد بهم من خلفهم. ضربة رأس الحية الأولى خلت كل الحياة تتسلم. كلام خطير، وصل المعنى؟ خيبر فتحت، أموال خيبر صالح النبي عليها اليهود، قالوا تصالحنا على أن نحن نقوم بزراعتها ولكم نصف التمر ولنا نصف التمر، والنبي قسمها على المجاهدين. فأصبح كل صحابي من 1400 عنده مزرعة في خيبر لأول مرة في حياته. يرجع الصحابة لأول مرة المدينة وهم أغنياء، ما فيهم فقير، ما فيهم فقير واحد، كل واحد طلع بغنيمة. بعد ربنا قال ايه؟ ومغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، سمى هذه نكبة كده، يعني دي اول السيل قطرة، اول السيل قطرة. فسمي فتح خيبر فتح ايه؟ قريب. طيب في فتح قريب أخير عشان نختم به، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق في آخر سورة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فتح مكة اللي انتوا جايين عليه وصلح ده بينعقد بسببه، هيحصل هيحصل ها، لكن دي مسألة سهلة. ده ليس هو الفتح وحده، بل هو بدايته. لذا عبر هذا التعبير، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قريب تاني غير خيبر؟ أي فين؟ هلا لا اسمع بقى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فسمى ده فتح ايه؟ قريب. يظهره على الدين كله، ربنا سمى فتح قريب. ولم يظهر على الدين كله الآن، هيظهر. وبالنسبة لزمان النبي ما زال قريب، سيظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا وقال ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء من حضرموت إلى صنعاء لا أخشى إلا الله الذئب الغنمي. وقال زويت لي الأرض فرأيت مشرقها. مشرقها له إيه؟ اليابان ونيوزيلندا واستراليا والصين ومغربها، أمريكا والبرازيل والمكسيك وانت ماشي كندا. فرأيت مشرقها ومغربها وإن هذا الأمر سيصل إلى ما وصل إليه مد بصر. هيظهر بالذوق، هيظهر بالعافية، هيظهر بالرضا، هيظهر بالإكراه، هيظهر. وفي الحديث الآخر والذي نفسي بيده ما من بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا سيدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز عزيز يعز الله بالإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله بالشرك وأهله. وصل؟ يبقى في فتح قريب ومش قريب، احنا داخلين فيه ولا مش داخلين؟ في الأخير داخلين كلنا، أجيالنا كلها سيظهر الله دينه وسينصر الله دينه. وصل المعنى؟ بشتى صور النصر، بل ما نحن فيه الآن من عودة المسلمين بعد غياب أحد أنواع النصر، بل ثبات الناس مع الأحداث أحد أنواع النصر، بل إصرار أهل الإيمان على نصرة الدين والثبات عليه أحد أنواع النصر. يبقى احنا في نصر ولا أنواع؟ يقين أنواع النصر. الذي لا يراها أعمى، أعمى البصر والبصير الاثنين. وصل المعنى؟ إذا نكتفي بهذا، لا نصير عليكم أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعجل لنا ولكم بالنصر المبين. اللهم أنجي عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم احقن دماء عبادك المسلمين، اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسر المعتقلين منا وآوى المشردين منا إليك. احفظ علينا وعليهم ديننا، احفظ علينا وعليهم أعراضنا. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأموالنا وأهلينا. اللهم أمننا والمسلمين والمسلمات على حياتنا وحرياتنا، أمننا على ديننا وعقيدتنا ودعوتنا وطاعتنا، أمننا إله الحق على أعراضنا وأولادنا وأهلينا وزررينا. اللهم أمننا على أموالنا وديارنا. اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم لا تجعل لكافر علينا سبيل، اللهم لا تجعل لظالم علينا سلطان. اللهم أنج أرض الشام وأهلها، اللهم رد إلينا الأقصى الأسير محررا وارزقنا الصلاة فيه قبل الرحيل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واغفر لجميع عبادك المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وإنسانا. ربنا اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، على نيتها وسرها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.